بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى: قالوا: فما الإيمان؟ قلت مجاوبا: عمل وتصديق بغير تبلد. قالوا: فمن بعد النبي خليفة؟ قلت: الموحد قبل كل موحد، حاميه في يوم العريش ومن له في الغار مسعد، يا له من مسعد. قالوا: فمن ثاني؟ أبي بكر الرضا. قلت: الإمارة في الإمام الأزهد، فاروق أحمد والمهذب بعده، سند الشريعة باللسان وباليد. قالوا: فثالثهم؟ فقلت مسارعا: من بايع المختار عنه باليد. صهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين، فضل تلاوة وتهجد. أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذا النورين صهر محمد. قالوا: فرابعهم؟ فقلت مبادرا: من حاز دونهم أخوة أحمد، زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المحتدي. أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحدي، ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة فليرغمن مفندي. ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذو التقى والسؤدد، فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتغتدي. إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. قالوا: أبان الكلوذاني الهدى، قلت: الذي فوق السماء مؤيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قوله في البيت السابق: قالوا: فهل فعل القبيح مراده؟ قلت: الإرادة كلها للسيد. والمعنى هذا أن اسم السيد أنه يطلق على الله جل وعلا، أنه قال للسيد، جاء الأل وجاء، وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: السيد الله. وفي حديث ابن عباس لما أنه فسر الصمد قال: السيد الذي كمل في سؤدده. فمعنى ذلك أن السيد أنه يطلق على الله اسما لا جل وعلا، ولكن ظاهر أنه ليس كالإطلاقات الشائعة التي، لأنه فيه شيء من الاشتراك، فهل يقال مثل يسمى يقال عبد السيد؟ يعني لأنه كثر استعمال السيد في الناس ويكون السيد على المخلوق، الشيء إذا كان فيه إيهام وفيه ينبغي أنه يجتنب. وأما قوله لو لم يرده وكان، يعني وجد، كان هذه تامة، لو لم يرده ووجد كان نقيصة، هذا معناه، يعني أن الشيء، أن كل شيء يوجد فهو بإرادة الله جل وعلا. ومعروف أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهي عامة شاملة وهي المشيئة، وإرادة دينية شرعية أمرية، وهذه لا تكون إلا في دين الله ولمن امتثل دين الله، فهم الذين أراد الله جل وعلا بهم اليسر ولم يرد بهم العسر. أما الذي لم يقبل الدين فالإرادة الدينية في حقه غير موجودة، لأنه لم يتث الأمر الله. ثم الإرادة الكونية التي هي المشيئة العامة، لا يتخلى مرادها، لا بد أن يوجد مرادها. أما الإرادة الدينية فإذا كان المراد موافق للمشيئة عما وجد، وإلا لم يوجد، لأنها تتعلق بالأمر، والأمر ما كل يمتثله، قلة اللي يمتثلوه من خلق الله جل وعلا، يعني من بني آدم وبني الجن، أما الملائكة فهم كلهم يمتثلون أمر الله جل وعلا. وقوله كان نقيصة، يعني أنه يخرج ذلك عن خلق الله، يكون ويكون يلزم منه أن يكون مع الله من يريد الشيء ويخرج عن إرادة الله، تعالى الله وتقدس عن ذلك. لهذا قال سبحانه أن يعجزه الردي الذي خرج عن الطاعة واتصف بالردى، فالردي هو الذي فعل الردى في هذا. وهذه المسألة فيها يعني فروعات كثيرة وشبه كثيرة، ولكن يكفي الإنسان يعلم أن الله الخالق لكل شيء وأنه لا يوجد شيء إلا بإرادته جل وعلا، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. الله جل وعلا أخبر أنها كل شيء خلقه بقدر، أن كل شيء مصدور عنده مكتوب، وأنه يقع بعلمه ولا يخرج عن ذلك. وهذا أصل من أصول الدين التي لا يستقيم إلا بها، الإيمان بقدر الله وبأنه جل وعلا الخالق لكل شيء، لأن الإيمان بالقدر هو من قدرة الله ومن صفات الله جل وعلا، القدر نفسه كما قال الإمام أحمد القدر قدرة الله جل وعلا. قال قالوا فما الإيمان؟ قلت مجاوبا عمل وتصديق بغير تبلدي. هذا مذهب أهل السنة، أن الإيمان عمل وقول، مع أن العمل يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح، يكون يشتمل على أمور ثلاثة: علم الذي هو العقيدة، عقيدة هذا شيء لا بد منه، يقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله مستغفر لذنبك، وعمل، فالله عطف العمل على العلم، على التصديق، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان تعريفه هو هذا، أنه قول واعتقاد وعمل، وهذا معناه أن الإيمان يتكون من أمور ثلاثة، من هذه الأشياء مجموعة، وإذا فقد واحد منها فقد الإيمان، ولا بد، لأن هذه مرتبطة بعضها ببعض. علم بلا عمل ما يجدي، بل هو حجة وعذاب، وعمل بلا علم يكون بدع وضلالة. ولا بد أيضا أن يكون العلم متحلم به العالم في قلبه وعامل به في جوارحه. أما الخلاف في هذا فهو كثير جدا، ولا يزال الناس يختلفون في هذا، صار الآن فيه اشتباه كثير، وفيه مسائل يعني تطرح الآن، أنها الأمر فيه واضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالإيمان، فأخذه عنه أعظم من أخذ الألفاظ التي قد يحتج بها من يقول إن الإيمان هو التصديق، مجرد تصديق ثم يعتمد على قوله جل وعلا في قصة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني بمصدق، يقول الإيمان هو التصديق، لأن هذا الإيمان في اللغة، والرسول لم ينقل اللغة ولم يغيرها، وإنما جاء بألفاظ تتفق مع اللغة. كل الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نقل نقلا أكثر من نقل هذه الآية وأعظم، وليس هو مجرد التصديق، لو كان مجرد التصديق الكفار صدقوه، مع ذلك هم مهل النار، وأبو طالب صدقه وصرح بهذا وقال إنه لا يعنى بالأباطيل وأنه صادق بما جاء به، مع ذلك هو في النار. لماذا؟ لأنه لم يعمل، لم يتحلى بالتصديق ثم يعمل، التصديق يقتضي العمل، ولهذا تصديق بلا عمل ما يكون تصديق في الواقع، يكون مشكوك فيه وكذب ولا تردد ولا يعني انه ما، فلا بد اذا صدق عمل. ثم ايضا الايمان في اللغه ليس هذا مجمع عليه، بل السلف نازعوا في هذا، قالوا الايمان في اللغه معناه الاقرار، الاقرار والقبول والانقياد للشيء، مجرد تصديق قد يصدق ثم لا ينقاد ولا يقر بمن بهذا الشيء ولا يمتثل له. فليس التصديق يعني هو مساوي للإيمان من كل وجه. ويقال مثل صدقته ويقال صدقت به صدقته. أما الإيمان ما تقول تطلقه إلا على الشيء الغائب، قل آمنت بطلوع الشمس، آمنت بأن فلان وجد أنه عندي، ما يصلح له. لكن الأمور الغائبة التي يقال فيها آمن، يقال آمنوا له، آمن له آمن به، يعني لما يخبر به وما يجيء به. أما الموجودات الظاهرات فهي لا يقال فيها. فإذا الإيمان يعني ليس يكون مساوى للتصديق من كل وجه في اللغة. أما في الشرع هو هذا تعريفه الذي ذكر المؤلف رحمه الله، أنه يعني عمل وتصديق، والعمل دخل فيه عمل القلب الذي هو الإيمان العلم الاعتقاد عقده وعزمه وكذلك عمله، وكذلك دخل فيه القول لأن القول عمل. الله أمرنا بهذا، قال قولوا آمنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من القول. فلو اعتقد الإنسان صحة الإسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به ولم ينطق بالشهادتين فهو كافر، إذا مات فهو في النار. لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الأعمال التي تكون باللسان تابعة لهذا، الذكر والقراءة وغير ذلك، فهي إيمان داخلة به. ثم هذا أيضا يدل على أن العمل إيمان والقول إيمان والتصديق إيمان، كلها يطلق عليها أنها إيمان، وأن الإيمان الشرعي هو مجموعها. فإذن الإيمان مركب وليس جزئي، مركب من أمور ثلاثة لا بد من اجتماعها، إذا اجتمعت فهو الإيمان الشرعي المطلوب، وإذا فقد واحد منها فقد الإيمان كله. والخلاف في هذا بين أهل السنة والمخالفين لهم من المعتزلة والخوارج والمرجئة، ولا يزال الخلاف قائم حتى أصبح كثير من الناس الذين يكتبون في هذا يخطئون في مسمى الإيمان وتعريفه، وليس فيه خفاء في الواقع، أمر واضح جلي. وكثيرا ما جاءت النصوص تدل على أن العمل يسمى إيمان في كتاب الله وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أقوال السلف لا حصر لها، كثيرة جدا في هذا، وهم يتفقون على هذا لا خلاف بينهم. والخلاف في هذا وقع بعد ما حدث مذهب الخوارج الذين جعلوا الإيمان يدخل فيه كل واجب ويدخل فيه اجتناب كل محرم، فإن اختل في شيء من ذلك فإيمانه مختل، بل هو يكون كافر عنده ويكون في النار. والمعتزلة وافقوهم في جوانب من هذا وخالفوهم في جوانب لا تؤثر في خلافهم في الخلاف. ثم جاء بعد ذلك مذهب المرجئة الذي هو أسوأ من هذا المذهب وأضل وأشر بكثير، جعلوا مجرد التصديق كافي بدون عمل. ثم صاروا يقولون مثلا أن الاعتبار بما في القلب فقط، وصاروا يأتون بشبه وأشياء. عادة صاحب الضلال يتتبع المتشابهات ويترك الواضحات، وإذا أراد الله جل وعلا بعبد ضلالة فتواردت إليه أسبابه من كل جانب وعمي عن الحق وإن كان واضحا، وإلا فالأمر في هذا أوضح من أن يوقف عنده ويتأمل كثيرا. والعجيب أن بعض الذين يكتبون الآن في الرسائل وغيرها عندهم تردد كثير، هل العمل من الإيمان أو أنه شرط لصحة الإيمان أو لقبوله أو كذا وكذا، أمور كثيرة يبحثون في هذا، وهي واضحة البطلان. يحتاج العمل جزء من الإيمان، وإذا فقد فقد الإيمان، ولكن الإيمان إذا وجد اقتضى العمل ولا بد. يعني إنسان آمن ما يصلي هذا ممتنع، لا بد أن يصلي ويأتي بما كلف به إذا كان مؤمن، إذا كان غير مؤمن نعم. أما كونه مثلا الأعمال عطفت على الإيمان فهذا يعني جوابه أن العطف الشيء على الشيء هذا مسائغ وموجود في اللغة، كما قال الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. كلها المعطوفات هذه عطف شيء على نفس الشيء المعطوف، وقد يعطف على الاهتمام به، كما قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الاهتمام به وليس للمغايرة. وإذا كان للمغايرة فهي واضحة، لكن هذا ليس منها. وكونوا مثلا الأعمال سميت عملا في كتاب الله وجود كثير احتاج إلى تأمل في الآيات، وهي واضحة كقوله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما هو الإيمان هنا والكفر؟ ليس واضحا أن المفادات سميت إيمان وإخراج من الديار سمي كفر؟ العمل سمي إيمان وكفر، وهذا كثير في القرآن لمن تأمله. وكذلك قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، كما هو مشهور عند السلف يذكرون هذه الآية كثيرا. وقوله جل وعلا: ومن يؤمن ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقالوا هذه أيضا تدل على أن الإيمان أن العمل إيمان، وآيات كثيرة في هذا. المقصود أن هذا أصل عظيم بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم غاية البيان ووضحه، ونقل عنه أعظم من أن يقال نقل متواتر، لأن هذا هو دعوته صلوات الله وسلامه عليه والذي جاء به، فكيف يكون فيه خلاف؟ قالوا: فمن بعد النبي خليفة. وانتقل الآن من الصفات التي هي أولا ذكر أن الله جل وعلا أنه موصوف بالصفات، وأن صفاته جل وعلا قديمة أزلية، ثم ذكر أنه جل وعلا مستوى على العرش، وأنه ينزل السماء الدنيا، وأنه يرى بالأعين، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة، لأن الرؤية لا تكون إلا إذا تمت الخلقة وانتقل الناس من هذه الدنيا. أما في هذه الدنيا الذي يدعي الرؤية هو كاذب، مع أن العلماء يقولون أهل السنة الرؤية في الدنيا جائزة عقلا ممتنعة وقوعا يمكن، لأنه لا يمكن الإنسان ذلك. ولهذا لما طلب الكليم عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، لما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني بهذا الأمر. فهي لا تستطاع. في حديث أبي موسى يقول الذي في صحيح مسلم: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، معلوم أن بصره لا يحجبه شيء جل وعلا، وسبحات وجهه معناها البهاء والجمال، بهاؤه وجماله جل وعلا. فالمقصود أن الرؤيا لا تكون إلا في الآخرة. وفي صحيح مسلم في حديث الدجال يقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا يعني اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. هذا نص إن الرؤيا لا تكون إلا بعد الموت. أما الرؤيا في المنام فهي جائزة وقد تقع للإنسان. الرسول كما في المسند يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام. فالرؤية في الدنيا، رؤية المنام هي أمثال وليست الحقيقة، أمثال تضرب، فلهذا تختلف اختلاف الناس. إذا كان الإنسان إيمانه حسن وجيد رأى شيء يناسب إيمانه، إذا كان دون ذلك رأى شيء دون هذا. ما كان إيمان الرسول أحسن الإيمان قال: رأيت ربي في أحسن صورة. والذي يدعي أنه رأى ربه هذا إما أن يكون مجنون، وإما أن يكون لبس عليه الشيطان، فهو يرى شيطانا. الشيطان يأتي لكثير منهم ويقول: أنا ربكم، ويحل لهم بعض المحرمات ويزين لهم بعض الأشياء، مثل ما جاء عن عبد القادر الجيلاني يقول: إني كنت أمشي فجاءت سحابة وأظلتني من فوق، فناداني مناد منها: يا عبد القادر أنا ربك، قد أحللت لك كذا وكذا. فقلت: أنت الله؟ فلم يقل شيء، علمت أنه الشيطان، لأنه ما في أحد يقول أنا الله. فقلت: كذبت، أنت الشيطان. قال: نفعك فقهك، كم أضللت بهذه مسألة من الناس كثير. فالمقصود أن الشيطان قد يأتي للإنسان على حسب ما يتصور في نفسه. فالذين مثل منهم يقولون: إن رأينا الله، بعضهم يقول: رأيت الله البارحة، قال في المنام، قال: لا، رأيته في اليقظة. هذا إما أنه يكون خلط ليس عنده عقل، أو يكون رأى شيطانا. انتقل بعد ذلك لذكر الخلافة، لأن الخلافة فيها خلاف بين أهل الحق وأهل الباطل، ولكن هذا الخلاف بطلانه أظهر من ظهور الشمس لوضوح المسائل عند الصحابة، وأنهم اختاروا أبا بكر لما رأوا من تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم له في أشياء كثيرة، منها الصلاة ومنها غير ذلك. إنه أمره أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهم أن يكتب له كتاب قل لئلا يتقول متقول أو يتمنى متمن، ثم عدل عن ذلك لعلمه أنهم يختارونه ويجمعون عليه، ولهذا قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فترك الكتابة لأجل ذلك، لأن هذا يكون أبلغ من الكتابة. وفيها أشياء كثيرة اختلف أهل السنة، هل خلافته بالنص أو أنها بالاختيار، اختيار الصحابة وبالإشارات التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع منها، فجاء أبو بكر ليريحني فنزع على ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم جاء بعده ابن الخطاب فتحولت الدلو غربا، والغرب هو الدلو الكبير الذي تحمله الناقة أو الثور يحمله الإنسان، يقول: فما رأيت عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطل. يقول: هذا إشارة إلى الخلافة، خلافة يريحني، يعني بعد ما ذهب إلى ربه جل وعلا يقوم مقامه. والضعف الذي ذكره في نزع أبي بكر لما حدث من الردة، ارتدوا صار يقاتلهم حتى ردهم إلى الإسلام، وهو في هذا صار هو الثابت الذي لا يتزعزع. الصحابة كلهم صار عندهم شك في هذا، فصار نظرهم حتى رجعوا إليه، قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. حتى قال عمر: كيف تقاتل الناس
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم. وقال: ألم يقل بحقها؟ فالزكاة من حقها، يعني من حق لا إله إلا الله. ثم رجعوا إليه واجمعوا على ذلك، وأجمعوا على ذلك، ولم يفرقوا بين الذي منع الزكاة جحودا وقال إنها شبيهة بالجزية، والذي منعها قال إننا ما نؤديها إلا لمن كانت صلاته لنا سكن. الله جل وعلا: فصل عليه إن صلاتك سكن لهم. وأبو بكر ما هي صلاة، ما هو صلاته علينا سكن، لأن الذي والصلاة المقصود بها الدعاء، الذي يؤدي يأتي بالزكاة يدعى له. ومنهم من قال نحن أولى بها، ولكن ما نمنعها، هي حق لله ولكن نحن أولى بها. فلم يفرقوا بين هؤلاء بل قاتلوهم جميعا، لأن هذا أمر عام وشامل. فإذا جحد الأمر الشامل العام الذي يظهر من شعائر الدين يجب أن يقاتل. ولم يفرقوا بين هؤلاء وهؤلاء، بل من المبالغات التي بلغوا فيها لما إنهم جاءوا تائبين قال أبو بكر: لا نقبل منكم حتى تشهدوا أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، منه ليس عنده في ذلك شك. ولهذا موقفه بعد ذلك من أعظم المواقف، يعني بعد وفاة الرسول، لأن الصحابة لما توفي الرسول أسقط بأيديهم، تاع عمر صار يعني أكاد يذهب عقله، فأخذ السيف وقال: والله لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله إلا ضربته. جاء أبو بكر وهو يتهدد الناس ويتكلم، فقال له: اجلس. فلم يجلس، فتركه وصعد المنبر، قال: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لما سمع الكلام يقول: سقط السيف من يدي فعقرت، أصبحت لا تحملني رجلاي. أما أبو بكر فكان ثابتا لا يتزعزع، دخل على الرسول أولا ثم كشف عن وجهي فقال: طبت حيا وميتا، بأبي وأمي أنت، أما الموت الذي كتبه الله عليك فقد ذقته. ثم خرج إلى الناس. فالمقصود أنه ثبت كما قال أنس: جاء أبو بكر ونحن كالثعالب، فلم يزل يشجعنا حتى كنا كالأسود، أصبحنا رجعنا كما كنا. فالمقصود أن الكلام في الخلافة هو الذي حدث فيه خلاف الرافضة، والرافضة يجب أن لا يعتد بهم، لا هم ولا خلافهم، لأنهم قوم لا يريدون إلا الباطل، لا يريدون، وهم لهم أصول مخالفة لأصول السنة، أصول فاسدة، اتخاذهم مثلا 12 إمام معصومون كعصمة الرسل أو أشد، هذا كفر بالله جل وعلا. فإذا مثلا ثم ينسبون الكذب إلى أئمتهم وهم يكذبون عليهم، مثلهم لا يقولون هذا الهرى وهذا الكذب والافتراء، هم يتولون الكافرين ويعادون المؤمنين، ولهذا يتولون مسيلمة الكذاب ويرون أن الصحابة ظلموه، كذلك يتولون أبا طالب وعبد المطلب يقول إنهم يجب أنه لا يتكلم فيهم وأنهم لا يقول إنهم كفار وأنهم في النار، من أين لهم هذا الشيء؟ عمر بن الخطاب وأصحابه وزملائه هم الذين قضوا على عرش كسرى وهدموه إلى الأبد، فصار هذا هو السبب في المعاداة، لأنهم قضوا على دولة الفرس، فهم على فارسيتهم لا يزالون ويتسترون بالإسلام وبحب الصحابة لرمي المسلمين وطعنهم من كل جانب. ولا يخفى أمرهم على الناس الآن، ولكن العجيب من بعض طلبة العلم الذين يصاحبونهم ويداجونهم أنه لا يفيد فيهم المصاحبة والمداجة والإحسان، فهم عندهم في عقيدتهم أنه لا يجوز لأحد منهم أن ينصح لأي من تولى أمر المسلمين، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وأن النصيحة له كفر، ويخرجون من ذلك أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أما الباقي فكله. ثم رموزهم وكبراءهم لهم كلام نسأل الله العافية يدل على أنهم ما يعرفون الإيمان ولا شيء منه. هذا الخميني يقول في كتابه كشف الأسرار خاطب الرسول، يقول يا رسول الله أنت ما بلغت، لو بلغت وعلمت الناس أن الخليفة بعدك هو علي لسلمنا من هذا الخلاف وهذا كذا وكذا. هذا يقول هذا مسلم، يقوله مسلم مثل هذا. هم الآن يصرحون في كثير من المواقف بهذا الكلام، لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وعندهم أن الأئمة يعلمون ما يعلمه الله، وأنهم لا يموتون إلا بإرادتهم، وأنهم يعلمون علم الأولين والآخرين، ويعلمون كل كتاب أنزله الله، وأشياء نسأل الله العافية ما يقولها اليهود والنصارى. أما العدا فهم يبطنون العدا لأهل السنة أكثر من معاداة اليهود والنصارى. وما وقع في العراق ليس ببعيد، يمسكون الرجل ويسبخونه حيا إمعانا بالتعذيب، ولو تمكنوا الآن لعملوا هذا العمل في كل مكان. وكذلك يخرقونه بالدريلات وبالأشياء حيا، كله تعذيبا وتنكيلا وإنفاذا للحقد الذي في نفوسهم، نسأل الله العافية.